الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مظاهر العظمة في دين الإسلام السماحة والتيسير، فالإسلام هو دين السماحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، ومدار الشريعة على نفي الحرج وإثبات التيسير. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وبعث الله تعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم برفع الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فجاء بشريعة سمحة من قواعدها رفع الحرج، ومن قواعدها أن المشقة تجلب التيسير، ومن قواعدها لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، ومن قواعدها أن الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. متفق عليه. وقال أبو موسى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. رواه مسلم. إن السماحة في الإسلام خلق جامع يقوم على اللين واليسر وحسن المعاملة والتجاوز عن الزلات وترك التعسير على الناس في الأقوال والأفعال والمعاملات، وهي شاملة لكل جوانب الحياة. السماحة هي سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة. وقد اعتبروا السماحة أكمل وصف لاطمئنان النفس وأعوان على قبول الهدى والإرشاد، وجعلوها من أكبر صفات الإسلام لوقوعها طرفاً بين الإفراط والتفريط. ونعت السماحة بالتيسير المعتدل الذي شهد له قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويؤكد هذا المعنى ما ترجم به البخاري رحمه الله لأحد أبوابه في الصحيح من قوله: باب الدين يسر. وما ذكره غير مرة الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عند تنويهه بهذا الوصف الكريم: ودين الله يسر. وذلك بعد استخلاصه لهذه الحقيقة من استقراء الشريعة المطهرة. ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، ومن تدبر سيرته العطرة وجد أن من أهم ما يميز شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم السماحة، تلك السماحة التي كانت منهجاً ثابتاً في معاملاته في بيته ومع أصحابه ومع أعدائه ومع من أساء إليه. كان صلى الله عليه وآله وسلم سمحاً في الدعوة إلى الله، ف فلم يكره أحدا على الإسلام، بل دعا بالحكمة والموعظة الحسنة، إنه نبي السماحة في القول والعمل، في العبادة والمعاملة، في السلم والحرب. ومن وصف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر. بعثه الله مبشراً ونذيراً، وجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته. ومفهوم العبادة في الإسلام أوسع مما هو مستقر في الأذهان، فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادات والقربات ليست محصورة في الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر وتلاوة القرآن ونحو تلك الأمور العظيمة، بل العفو والسماحة أيضاً من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى خالقه رب الأرض والسماوات. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. أخرجه الديلمي وهو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان الصبر والسماحة. أخرجه الطبري في مكارم الأخلاق بإسناد صحيح. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. أخرجه أحمد وعبد بن حميد. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله: ما الصبر وما السماحة؟ فقال: الصبر عن معصية الله، والسماحة بأداء فرائض الله جل وعلا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. لقد حثت الشريعة المطهرة على السماحة والتيسير ورفع المشقة والحرج بين الناس في البيع والشراء والاقتضاء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له. قال الحافظ في شرحه: فيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، وفيه الحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وفيه الحض على أخذ العفو منهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماحة في المعاملات سبب من أسباب النجاة في الآخرة. فعن حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. وفي رواية أنه كان يقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. وفي رواية قال هو: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال: فتجاوز الله تعالى عنه. قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح. أخرجه الحاكم وابن عساكر وهو حديث حسن. وأخرجه البخاري من طريق عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. إن سماحة الإسلام لم تقف عند حد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، بل هي منهجه حياة شامل يسع الناس جميعاً. فقد حفظ الإسلام لغير المسلمين حقوقهم ما داموا لم يناصبوا المسلمين العداء، ولم يتسلطوا عليهم بشيء من الأذى، فهم على عهدهم وعلى ذمتهم، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل أمر ربنا جل وعلا بحسن الخلق مع عموم الناس، فقال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أي خالق الناس جميعا. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نحسن إلى من أحسن إلينا، وأباح لنا أن نبر ونصل من يصلنا من غير المسلمين. فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إن الله جل وعلا رحيم، يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء. وتعالى ستير، يحب من يستر على عباده عفوه، يحب من يعفو عنهم غفور، يحب من يغفر لهم، لطيف يحب اللطف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواض، رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، عدل يحب العدل، قابل للمعاذير، يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله به، ومن مكره مكر به، ومن خادعه خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة عينها في الدنيا والآخرة، وهو تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله تعالى عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، كما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى كما تكون أنت لعباده يكون لك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوجب الحقوق بعد حق الله جل وعلا حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقيام بهذا الحق من تعظيم الله تعالى والقيام بحقه سبحانه، كما أن فيه مقابلة إحسانه صلى الله عليه وسلم بالإحسان. قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله: فإذا تأمل العاقل مواقع الخيرات التي ساقها تعالى إلى عباده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، وما هو سائقه إلى عباده بفضله من شفاعته لهم في الأخرى، من تأمل هذا علم أنه لا حق بعد حقوق الله تعالى أوجب من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحق على درجات، منها ما هو متعلق بأصل الإيمان فلا يصح الإيمان بدونه، ومنها ما هو متعلق بالإيمان الواجب يأثم المكلف بتركه وينقص إيمانه، ومنها ما هو متعلق بكمال الإيمان وزيادة الحسنات وإن لم يأثم المكلف بتركه، والمسلم بحاجة إلى معرفة هذه الحقوق حتى يحفظ دينه ويزداد إيماناً مع إيمانه، ويحصل الأجر والثواب. وعرف مقام هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الواجبات المقدمة. والمؤمن حق الإيمان يقدم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على كل محبوب، ولو كان أباه وابنه ونفسه. وجاء ما يدل على ذلك في كتاب الله جل وعلا، حيث قال عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله: كفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها واستحقاقه لها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل وعلا قرع من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله جل وعلا. وقد تضافرت الأدلة من السنة مؤكدة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من صميم الدين، فلا يتم إيمان المرء إلا بتحقيقه، بل ويقدمه على النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فمن ذلك ما خرج البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي ونفسي الآن يا عمر. فهذا نص واضح وبرهان قاطع على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس. من ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله معلقا: فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق. ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تابعة لمحبة مرسله جل وعلا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وفي رواية قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. النفس: يا نفس، أما إني لا أراك لهذا الحب العظيم صالحة، لا أراك صالحة له، لكني أطمع أن تكوني صالحة به. لا أراك صالحة له، لكني أطمع أن تكوني صالحة به. أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فهذه الدلائل الظاهرة والأدلة البينة الباهرة كلها تفيد وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب إنفاذها على النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وأن ذلك من أعظم مظاهر محبته وأدل علاماتها. فمن علامات محبته صلى الله عليه وسلم تمني رؤيته والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. ويصف البراء بن عازب رضي الله عنهما فرح أهل المدينة بمقدم الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم إليهم بقوله: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه واقتفاء أثره والسير على سنته. كذلك من علامات محبته محبة من أحبهم صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه الطاهرات وآل بيته الطاهرين، فإن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. أصول أهل السنة والجماعة منها أن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لو لم يكن لشوقي إلا قوله: ولد الهدى، لكان من أشعار الشعراء. لو لم يكن له سوى هذه الجملة: ولد الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، لكان من أشعار الشعراء. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وضاء. الحق آل الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء. وإذا رضيته فداك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء. وإذا قضيت فالارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا حميت الماء لم يورد، ولو أن القياصر والملوك ظماء. وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء. وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا دريت فإنك النكباء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.